بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.
آمين يا رب.
السؤال 73 بعد 109. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل خرج منه ريح أثناء السعي بين الصفا والمروة، فهل عليه شيء؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا خرج من الإنسان ريح وهو يسعى فلا إثم عليه، لأن السعي لا تشترط له الطهارة، وكذلك لو خرج منه ريح وهو يطوف فلا شيء عليه، على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا سيما في مثل هذه الأوقات التي يكون فيها الزحام شديدا، ولو ذهب الإنسان يتوضأ ثم عاد وبدأ في الطواف من الأول لكان فيه مشقة عليه وأذية لغيره. وأما السعي فلا إشكال فيه أنه إذا أحدث يتم ولا شيء عليه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: قام أخي بأداء العمرة في أول شهر رمضان، ولكنه بدأ من المروة في السعي وانتهى في الصفا، ثم تحلل وحلق ولقد سافر إلى بلده وهي بعيدة، فهل يحق لي أن أكمل الشوط الأخير بدلا عنه؟ فأجاب فضيلته بقول: هذا سؤال غريب، يقول إن أخاه في السعي بدأ بالمروة وختم بالصفا، إذا ما بقي عليه إلا شوط واحد، وهو أن يرجع من الصفا إلى المروة فيتم له 7 أشواط ويلغي الشوط الأول الذي ابتدأه من المروة. لكن هذا يسأل: هل يجوز بعد أن تحلل أخوه وذهب إلى بلده، وربما يكون قد تزوج أو ربما جامع زوجته إن كانت له زوجة، أن يكمل عنه هذا الشوط؟ أقول لهذا السائل: لو أن أخاك توضأ وبقي على وضوئه أن يغسل إحدى يديه، ثم ذهب وصلى وانتهى من صلاته، ثم غسلت يدك، هل يجزي هذا أو لا يجزي؟ لا يجزئ هذا أيضا مثله. ولهذا أقول: يجب عليك الآن أن تتصل بأخيك هاتفيا وتقول له: اخلع ثيابك لأنك لم تزل محرما، اخلع ثيابك وأتي بثياب الإحرام إلى مكة، واسعى من أول الأمر من جديد، وقصر أو أحلق، ثم إذا أردت أن تعود إلى بلدك تطوف للوداع، لأن العمرة لا بد فيها من وداع ثم تسافر. وأنني بهذه المناسبة أطالبهم ألا يقدموا على عمل صالح يتعبدون به لله إلا وقد عرفوا كيف يعملون، من أجل ألا يعبد الله على بصيرة، لأنه إذا عملوا عملا مخلا ثم جاءوا يسألون لا فائدة من ذلك، ليسأل أولا ثم يعمل. ولهذا قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل. ثم استدل بقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. أرأيتم لو أن إنسانا أراد أن يسافر من هنا إلى المدينة وليس هناك خط مزفت
مسفلت مسفلت
عندي مزفت مسفلت
عندي أنا مسفلت
وليس هناك خط مزفت، هل يخرج من مكة ويقول أنا متجه إلى المدينة وهو لا يعرف الطريق، أو لا بد أن يسأل قبل أن يسافر؟ لا بد أن يسأل، وإذا كان الإنسان لا بد أن يسأل في الطريق الحسي فكذلك في الطريق المعنوي، وهو الطريق الموصل إلى الله. نسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى الصراط المستقيم.
آمين.
شيخ، إذا كان هذا الإنسان جاهل هل ينطبق على ما قال الشيء ولا يعذر بجهله؟
لا ينطبق تماما. الجهل ينفعه أنه ما عليه إثم، لأن مر علينا أن المأمورات أو الواجبات لا تسقط بالنسيان بخلاف المنهيات، إذا وقع فيها حال نسيانه أو جهله تسقط.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل اعتمر هو وزوجته، فهل يسعى هو سعيا شديدا بين العالمين؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا يسعى، لا سيما في أيام المواسم والزحام، لأنه لو سعى ضيعها، فلا يسعى مطلقا. لكن ذكر بعضهم هناك إشكالا، هنا إشكالا، هو إذا كان أصل سعينا بين العالمين من أجل سعي من أجل سعي أم إسماعيل وهي امرأة، فلماذا لا نقول إن النساء أيضا يسعين؟ فالجواب من وجهين: الأول أن أم إسماعيل سعت لوحدها ليس معها رجال. الثاني أن بعض العلماء كابن المنذر حكى الإجماع على أن المرأة لا ترمل في الطواف ولا تسعى بين العالمين، وحينئذ لا يصح، لأنه قياس مع الفارق، والثاني مخالفة الإجماع إن صح. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما هو الدعاء والذكر المشروع عند الصفا والمروة؟ وهل يرفع يديه عند الدعاء والتكبير؟ وما كيفية ذلك؟ وما القدر المجزئ صعوده في كل من الصفا والمروة؟ وهل تسرع النساء أو من معه نساء بين العالمين الأخضرين؟ وهل هناك دعاء مشروع في أثناء السعي؟ وما الحكمة في السرعة بين العالمين الأخضرين؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذا السؤال يشتمل على عدة نقاط. أما النقطة الأولى فإن المشروع عند الصفا والمروة أن الإنسان إذا دنا من الصفا أو في أول ابتداء السعي فإنه يقرأ قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، ثم يصعد الصفا حتى يرى البيت، ثم يرفع يديه كرفعهما في الدعاء ويكبر ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما شاء، ثم يعيد الذكرى مرة ثانية، ثم يدعو بما شاء، ثم يعيد الذكرى مرة ثالثة، ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأخضر، فإذا وصل العلم الأخضر سعى سعيا شديدا، أي ركض ركضا شديدا إلى العلم الآخر، ثم مشى به إلا النساء فإنهن لا يسعين بين العالمين. وكذلك من كان مصاحبا للمرأة لا يسعى من أجل مراعاة المرأة والحفاظ عليها، وإذا أقبل على المروة لا يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، وكذلك إذا أقبل على الصفا في المرة الثانية لا يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، لأن ذلك لم يرد. ويدعو في سعيه بما أحب، وله أن يقرأ القرآن وأن يذكر الله عز وجل ويسبح ويهلل ويكبر، فإذا وصل إلى المروة صعد عليها وفعل مثل ما فعل على الصفا. أما الفقرة الثانية وهي قوله: ما هو القدر الذي يكفي للصعود على الصفا والمروة؟ فنقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم ارتقى على الصفا حتى رأى البيت أو رأى الكعبة، وهذا يحصل بأدنى قدر من الصعود. وأما الحكمة من السعي بين العالمين اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر حال أم إسماعيل، حيث كانت إذا هبطت الوادي وهي ما بين العالمين أسرعت لكي تلاحظ ابنها إسماعيل، والقصة مطولة في صحيح البخاري. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: قلتم لا يدعو بعد التكبيرة الثالثة عند السعي، فما الدليل؟ فأجاب فضيلته بقوله: لأن حديث جابر رضي الله عنه قال: ثم دعا بين ذلك، ولم يقل دعا بعد ذلك. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء على الصفا والمروة أم بعد الدعاء مطلقا؟ فأجاب فضيلته بقوله: الصحيح أن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ليس بمشروع، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما هي الأخطاء الواقعة عند الذهاب إلى المسعى وفي المسعى والدعاء فيه؟ فأجاب فضيلته بقوله: الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج في هذه الأمور، أما بالنسبة للخروج إلى المسعى فلا يحضرني شيء من ذلك الآن، وأما في المسعى فإنه يحضرني الأخطاء التالية: الخطأ الأول النطق بالنية، فإن بعض الحجاج إذا أقبل على الصفا قال: إني نويت أن أسعى 7 أشواط لله تعالى، ويعين النسك الذي يسعى فيه، يقول ذلك أحيانا إذا أقبل إلى الصفا وأحيانا إذا صعد على الصفا. وقد سبق أن النطق بالنية من البدع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينطق بالنية لا سرا ولا جهرا، وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها. وهذا الخطأ يتلافى بأن يقتصر الإنسان على ما في قلبه من النية، وهو إنما ينوي إلى الله عز وجل، والله تعالى عليم بذات الصدور. الخطأ الثاني أن بعض الناس إذا صعد إلى الصفا واستقبل القبلة جعل يرفع يديه ويشير بهما، كما يفعل ذلك في تكبيرات الصلاة أو صلاة الجنازة أو تكبيرات الإحرام أو في الركوع والرفع منه أو القيام من التشهد الأول، يرفعهما إلى حذو من كبيه ويشير، وهذا خطأ، فإن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه رفع يديه وجعل يدعو، وهذا يدل على أن رفع اليدين هنا رفع دعاء وليس رفعا كرفع التكبير. وعليه فينبغي للإنسان إذا صعد الصفا أن يتجه إلى القبلة ويرفع يديه للدعاء، ويأتي بالذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، ويدعو كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخطأ الثالث أن بعض الحجاج يمشي بين الصفا والمروة مشيا واحدا، مشيه المعتاد، ولا يلتفت إلى السعي الشديد بين العلمين الأخضرين، وهذا خلاف السنة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسعى سعيا شديدا في هذا المكان، عن المكان الذي بين العلمين الأخضرين، وهما إلى الصفا أقرب منهما إلى المروة. فالمشروع للإنسان إذا وصل إلى العلم الأخضر الأول الذي يلي الصفا أن يسعى شديدا بقدر ما يتحمله، بشرط ألا يتأذى أحد بذلك، وهذا إنما يكون حينما يكون المسعى خفيفا فيسعى بين هذين العلمين ثم يمشي إلى المروة مشيه المعتاد. هذه هي السنة. الخطأ الرابع على العكس من ذلك، فإن بعض الناس إذا كان يسعى
عندك أنت بشرط ألا يتأذى، إيش
بشرط؟ بشرط ألا يتأذى أحد بذلك.
أحد كذا ولا أحدا؟
لا، ما في ألف، بس أحد.
طيب،
من غير تشكيل.
أي أنا عندي أحدا وهذا خطأ. نعم.
الخطأ الرابع على العكس من ذلك، فإن بعض الناس إذا كان يسعى تجده يرمل في جميع السعي، من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا، فيحصل في ذلك مفسدتان أو أكثر: المفسدة الأولى مخالفة السنة، والمفسدة الثانية الإشقاق على نفسه، فإن بعض الناس يجد المشقة الشديدة في هذا العمل لكنه يتحمل بناء على اعتقاده أن ذلك هو السنة، فتجده يرمل من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا وهكذا حتى ينتهي سعيه. ومن الناس من يفعل ذلك لا تحريا للخير، ولكن حبا في العجلة وإنهاء للسعي بسرعة، وهذا شر مما قبله، لأن هذا ينبئ عن تبرم الإنسان بالعبادة وملله منها وحبه الفرار منها. والذي ينبغي للمسلم أن يكون قلبه مطمئنا وصدره منشرحا بالعبادة، يحب أن يتأنى فيها على الوجه المشروع الذي جاءت به سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أن يفعلها وكأنه يريد الفرار منها فهذا دليل على نقص إيمانه وعدم اطمئنانه بالعبادة. والمفسدة الثالثة في الرمل في جميع أشواط السعي أنه يؤذي الساعين، فأحيانا يصطدم بهم ويؤذيهم، وأحيانا يكون مضيقا عليهم ومزاحما لهم فيتأذون بذلك. فالنصيحة لإخواني المسلمين في هذا المقام أن يتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هديه خير الهدي، وأن يمشوا في جميع الأشواط إلا فيما بين العالمين، فإنهم يسعون سعيا شديدا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتأذوا بذلك أو يؤذوا غيره. الخطأ الخامس أن بعض الناس يتلو قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله في كل شوط، كلما أقبل على الصفا وكلما أقبل على المروة، وهذا خلاف السنة، فإن السنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلاوة هذه الآية أنه تلاها حين دنا من الصفا بعد أن أتم الطواف وركعتي الطواف وخرج إلى المسعى، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. أبدأ بما بدأ الله به، إشارة منه صلى الله عليه وسلم أنه إنما جاء ليسعى، لأن هذا من شعائر الله عز وجل، وأنه إنما بدأ من الصفا لأن الله تعالى بدأ به، فتكون تلاوة هذه الآية مشروعة عند ابتداء السعي إذا دنا من الصفا، وليست مشروعة كلما دنا من الصفا في كل شوط ولا كلما دنا من المروة. وإذا لم تكن مشروعة فلا ينبغي للإنسان أن يأتي بها إلا في الموضع الذي أتى به فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخطأ السادس أن بعض الذين يسعون يخصصون كل شوط بدعاء، وقد سبق أن هذا من البدع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخصص كل شوط بدعاء معين، لا في الطواف ولا في السعي أيضا. وإذا كان هذا من البدع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، وعليه فاللائق بالمؤمن أن يدع هذه الأدعية وأن يشتغل بالدعاء الذي يرغبه ويريده، فيدعو بما شاء من خير، من خير الدنيا والآخرة، خير، ويذكر الله ويقرأ القرآن وما أشبه ذلك من الأقوال المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. الخطأ السابع الدعاء من كتاب لا يعرف معناه، فإن كثيرا من الكتب التي بأيدي الحجاج لا يعرف معناها بالنسبة لحاملها، وكأنهم يقرؤونها تعبدا لله تعالى بتلاوة ألفاظها، لأنهم لا يعرفون المعنى، لا سيما إذا كانوا غير عالمين باللغة العربية. وهذا من الخطأ أن تدعو الله سبحانه وتعالى بدعاء لا تعرف معناه، والمشروع لك أن تدعو الله سبحانه وتعالى بدعاء تعرف معناه وترجو حصوله من الله عز وجل، وعليه فالدعاء بما تريد أنت بالصيغة التي تريدها ولا تخالف الشرع أفضل بكثير من الدعاء بهذه الأدعية التي لا تعرف معناها. وكيف يمكن لشخص أن يسأل الله تعالى شيئا وهو لا يدري ماذا يسأله؟ وهل هذا إلا من إضاعة الوقت والجهل؟ وليس ولو شئت لقلت إن هذا من سوء الأدب مع الله عز وجل أن تدعو الله سبحانه وتعالى بأمر لا تدري ما تريده منه. الخطأ الثامن البداءة بالمروة، فإن بعض الناس يبدأ بالمروة جهلا منه، يظن أن الأمر سواء فيما إن بدأ من الصفا أو بدأ من المروة أو يسوقه تيار الخارجين من المسجد حتى تكون المروة أقرب إليه من الصفا فيبدأ بالمروة جهلا منه. وإذا بدأ الساعي بالمروة فإنه يلغي الشوط الأول، فلو فرضنا أنه بدأ بالمروة فأتم سبعة أشواط فإنه لا يصح منه إلا ستة، لأن الشوط الأول يكون لاغيا. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى وجوب البداءة بالصفا حيث قال أبدأ بما بدأ الله به. الخطأ التاسع أن بعض الناس يعتبر الشوط الأول من الصفا إلى المروة أن الشوط الأول من الصفا إلى الصفا يظن أنه لا بد من إتمام دورة كاملة كما يكون في الطواف من الحجر إلى الحجر، فيبدأ بالصفا وينتهي إلى المروة ويجعل هذا نصف الشوط لا كله، فإذا رجع من المروة إلى الصفا اعتبر هذا شوطا واحدا، وعلى هذا فيكون سعيه 14 شوطا، وهذا أيضا خطأ عظيم وضلال بين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، لكنه بدأ بالصفا واختتم بالمروة، وجعل الذهاب من الصفا إلى المروة شوطا، والرجوع من المروة إلى الصفا شوطا آخر، وهذا الذي يقع من بعض الحجاج، إنما يكون جهلا منهم بالسنة وتفريطا منهم في عدم التعلم وقد أشرنا مرارا إلى أنه ينبغي بل يجب على المسلم إذا أراد أن يفعل العبادة أن يعلم حدود الله فيها قبل أن يفعلها، وهذا التعلم من فروض الأعيان، لأنه لا يستقيم دين المرء إلا به، فيجب عليه أن يتعلم حدود ما أنزل الله في هذه العبادة ليعبد الله تعالى على بصيرة. الخطأ العاشر: السعي في غير النسك، يعني أن بعض الناس يتعبد لله تعالى بالسعي بين الصفا والمروة في غير حج ولا عمرة، يظن أن التطوع بالسعي مشروع كالتطوع بالطواف، وهذا أيضا خطأ، والذي يدلنا على هذا أنك تجد بعض الناس في زمن العمرة أي في غير زمن الحج يسعى بين الصفا والمروة بدون أن يكون عليه ثياب الإحرام، مما يدل على أنه محل، فإذا سألته لماذا فعلت قال لأن يتعبد الله عز وجل بالسعي كما أتعبد بالطواف، وهذا جهل مركب، لأنه صار جاهلا بحكم الله وجاهلا بحاله، حيث ظن أنه عالم وليس بعالم. أما إذا كان السعي في زمن الحج بعد الوقوف بعرفة فيمكن أن يسعى الإنسان وعليه ثيابه المعتادة، لأنه يتحلل برمي جمرة العقبة يوم العيد بالحلق أو التقصير، ثم يلبس ثيابه، ثم يأتي إلى مكة ليطوف ويسعى بثيابه المعتادة. على كل حال أقول إن بعض الناس يتعبد لله تعالى بالسعي بغير حج ولا عمرة، وهذا لا أصل له، بل هو بدعة، وهو لا يقع غالبا إلا من شخص جاهل، لكنه يعتبر من الأخطاء في السعي. الخطأ 11: التهاون بالسعي على العربة من غير عذر، فإن بعض الناس يتهاون بذلك ويسعى على العربة بدون عذر، مع أن كثيرا من أهل العلم قالوا إن السعي راكبا لا يصح إلا بعذر، وهذه المسألة مسألة خلاف بين العلماء، أي هل يشترط في السعي أن يكون الساعي ماشيا إلا من عذر أو لا يشترط، ولكن الإنسان ينبغي له أن يحتاط لدينه وأن يسعى ماشيا ما دام قادرا، فإن عجز فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها حين قالت إني أريد أن أطوف وأجدني شاكية، قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فأذن لها بالركوب في الطواف لأنها مريضة، وهكذا نقول في السعي، إن الإنسان إذا كان لا يستطيع أو يشق عليه مشقة تتعبه فلا حرج عليه أن يسعى على العربة. هذا ما يحضرني من الأخطاء في السعي. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل من السنة صعود المرأة إلى الصفا؟ فأجاب فضيلته بقوله المعروف عند الفقهاء أنه لا يسن للمرأة أن تصعد الصفا والمروة، وإنما تقف عند أصولهما ثم تنحرف لتأتي ببقية الأشواط، لكن لعل هؤلاء النساء اللاتي يشاهدن صاعدات على الصفا والمروة يكن مع محارمهن ولا يتسنى لهن مفارقة المحارم لأنهن يخشين من الضياع، وإلا فإن الأولى للمرأة ألا تزاحم الرجال في أمر ليس مطلوبا منها. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يلزم السعي الشديد في العودة من المروة إلى الصفا بين العلمين الأخضرين؟ فأجاب فضيلته بقوله: السعي الشديد ليس بلازم، لكن الأفضل أن يسعى سعيا شديدا بين العلمين في ذهابه من الصفا إلى المروة وفي رجوعه من المروة إلى الصفا، لأن كل مرة من هذه شوط، والسعي بين العلمين مشروع في كل شوط.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يشرع للحاج عندما يصعد للصفا أن يقرأ قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو إلى آخر الآية، أم يقتصر على قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله؟ وهل يشرع أن يقول: أبدأ بما بدأ الله به كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب فضيلته بقوله الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر قوله: أي جابر رضي الله عنه، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فيحتمل أنه قرأ الآية كلها، ويحتمل أنه قرأ هذا الجزء منها، فإن كمل الآية فلا حرج عليه. وأما قوله: أبدأ بما بدأ الله به، فيقولها الإنسان أيضا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإشعارا لنفسه أنه فعل ذلك طاعة لله عز وجل، حيث ذكر الله تعالى أنهما من شعائر الله وبدأ بالصفا. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ذكرتم من الأخطاء في الطواف والسعي الدعاء من الكتب، فهل ينطبق هذا على الناس الذين يطوفون ويسعون بهم ويقولون أدعية يرددها الناس خلفهم، يعني المطوفين؟ فأجاب فضيلته بقوله: نعم، هو ينطبق على هؤلاء، لأن هؤلاء أيضا كانوا قد حفظوا هذه الأدعية من هذا الكتاب، ولعلك لو ناقشت بعضهم، أي بعض هؤلاء المطوفين، عن معاني ما يقول لم يكن عنده من ذلك خبر، ولكن مع ذلك قد يكون من خلفه لا يعلمون اللغة العربية ولا يعرفون معنى ما يقولون، وإنما يرددون تقليدا لصوته فقط، وهذا من الخلل الذي يكون من المطوفين. ولو أن المطوفين أمسكوا الحجاج الذين يطوفونهم وعلموهم تعليما عند كل طواف وعند كل سعي، فيقولون لهم مثلا: أنتم الآن ستطوفون، فقولوا كذا وافعلوا كذا وادعوا بما شئتم ونحن معكم نرشدكم إن ضللتم عن هذا، فهذا طيب، وهو أحسن من أن يرفعوا أصواتهم بتلقينهم الدعاء الذي لا يعرفون معناه، والذي قد يكون فيه تشويش على الطائفين. فهذا إذا قالوا نحن أمامكم وأنتم افعلوا كذا، أشيروا مثلا إلى الحجر أو استلموه إن تيسر لكم أو ما أشبه ذلك، وقولوا كذا، وكبروا عند محاذاة الحجر الأسود، وقولوا بينه وبين الركن اليماني: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إلى غير ذلك من التوجيهات، لكان هذا أنفع للحاج وأخشى. أما أن يؤتى بالحاج وكأنه ببغاء يقلد بالقول والفعل هذا المطوف ولا يدري عن شيء أبدا، وربما لو قيل له بعد ذلك طف ما استطاع أن يطوف، لأنه لا يعرف الطواف، وإنما كان يمشي يردد وراء هذا المطوف، فهذا هو الذي أرى أنه أنفع للمطوفين والطائفين أيضا. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى بالنسبة للتقصير والحلق بعد السعي للعمرة أو الإحلال من الحج في منى، هل هناك أخطاء؟ فأجاب فضيلته بقوله: نعم، في الحلق أو التقصير من العمرة يحصل أخطاء، منها الخطأ الأول أن بعض الناس يحلق بعض رأسه حلقا تاما بالموس ويبقي البقية، وقد شاهدت ذلك بعيني، فقد شاهدت رجلا يسعى بين الصفا والمروة وقد حلق نصف رأسه تماما وأبقى بقية شعره، وهو شعر كثيف بين، فأمسكت به وقلت له: لماذا صنعت هذا؟ فقال: صنعت هذا لأني أريد أن أعتمر مرتين، فحلقت نصفه للعمرة الأولى وأبقيت نصفه للعمرة هذه. وهذا جهل وضلال لم يقل به أحد من أهل العلم. والخطأ الثاني أن بعض الناس إذا أراد أن يتحلل من العمرة قصر شعرات قليلة من رأسه من جهة واحدة، وهذا خلاف ظاهر الآية الكريمة، فإن الله تعالى يقول محلقين رؤوسكم ومقصرين، فلا بد أن يكون للتقصير أثر بين على الرأس، ومن المعلوم أن قص شعره أو شعرتين أو ثلاث لا يؤثر ولا يظهر على المعتمر أنه قصر، فيكون مخالفا لظاهر الآية الكريمة. ودواء هذين الخطأين أن يحلق جميع الرأس إذا أراد حلقه، وأن يقصر من جميع الرأس إذا أراد تقصيره، ولا يقصر على ولا يقصر على شعرة أو شعرتين. وهناك خطأ ثالث، وذلك أنه إذا فرغ من السعي ولم يجد حلاقا يحلق عنده أو يقصر، ذهب إلى بيته فتحلل ولبس ثيابه ثم حلق أو قصر بعد ذلك، وهذا خطأ عظيم، لأن الإنسان لا يحل من العمرة إلا بالحلق أو التقصير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر أصحابه في حجة الوداع وأمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، قال فليقصر ثم ليحلل. وهذا يدل على أنه لا يحل إلا بعد التقصير. وعلى هذا فإذا فرغ الحاج من السعي ولم يجد حلاقا أو أحدا يقصر شعره، فليبقى على إحرامه حتى يحلق أو يقصر، ولا يحل له أن يتحلل قبل ذلك. فلو قدر أن شخصا فعل هذا جاهلا بأن تحلل قبل أن يحلق أو يقصر ظنا منه أن ذلك جائز، فإنه لا حرج عليه لجهله، ولكن يجب عليه حين يعلم أن يخلع ثيابه ويلبس ثياب إحرامه، لأنه لا يجوز له التمادي في الحل مع علمه بأنه لم يحل، ثم إذا حلق أو قصر تحلل. هذا ما يحضرني الآن من الأخطاء في الحلق أو التقصير. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ما حكم الحلق أو التقصير في العمرة، وأيهما أفضل؟ فأجاب فضيلته بقول الحلق أو التقصير بالنسبة للعمرة واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة في حجة الوداع وطاف وسعى أمر كل من لم يسق الهدي أن يقصر ثم يحل، فلما أمرهم أن يقصروا والأصل في الأمر الوجوب دل على أنه لا بد من التقصير. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم حين أحصروا في غزوة الحديبية أن يحلقوا، حتى إنه صلى الله عليه وسلم غضب حين توانوا عن ذلك. وأما هل الأفضل في العمرة التقصير أو الحلق، فالأفضل الحلق إلا للمتمتع الذي قدم متأخرا، فإن الأفضل في حقه التقصير من أجل أن يوفر الحلق للحج. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى حاج متمتع طاف وسعى للعمرة ولبس الملابس العادية ولم يقصر ولم يحلق، وسئل بعد الحج فأخبر أنه أخطأ فماذا عليه؟ فأجاب فضيلته بقول هذا الرجل يعتبر تاركا لواجب من واجبات العمرة وهو الحلق أو التقصير، وعليه عند أهل العلم أن يذبح فدية في مكة ويوزعها على فقراء مكة، وهو باق على متعته وعمرته صحيحة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى امرأة تقول قمت بعمل عمرة وهي أول عمرة لي، ونسيت أن أقصر من شعري، فقلت عندما أذهب للبيت سوف أقصه، ولكنني عندما ذهبت إلى البيت نسيت ذلك، فماذا علي الآن؟ فأجاب فضيلته بقوله كان الواجب عليك أن تسألي في الوقت وقت العمرة، والآن كم لها من وقت، فلا أستطيع أن أفتيها وهي لم تبين لي متى كان ذلك. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى امرأة اعتمرت هذا العام ونسيت أن تقصر من شعرها وحلت من الإحرام بعد الطواف والسعي ولم تذكر التقصير إلا في الرياض، فما الحكم جزاكم الله خير؟ فأجاب فضيلة الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا نسيت أن تقصري من العمرة ولم تذكر إلا وهي في الرياض فإنها تقصر ولا حرج عليها إن شاء الله إن شاء الله. وإنني بهذه المناسبة أود أن أذكر أخواننا المسلمين أنهم إذا أرادوا أن يفعلوا عبادة أي عبادة كانت فليقبلوا عليها بجد وليشغلوا قلوبهم بها وليهتموا بها. والناحية الثانية أن يتعلموا أحكامها وماذا يجب عليهم فيها حتى يعبدوا الله تعالى على بصيرة. وما أكثر الذين يسألون عن أشياء أخلوا بها في مناسكهم في الحج والعمرة وربما يمضي عليهم سنوات كثيرة لم يتفطنوا إلا بعد مضي هذه السنوات. وهذا لا شك أنه نقص. فالإنسان لو أراد أن يسافر إلى بلد فإنه لن يسافر إلا بهاد يدله الطريق أو بهاد يصف له الطريق حتى يعرف كيف يسير إلى هذه البلاد وإلى أين يتجه. فهذا فما بالك بالسير إلى جنات النعيم؟ أليس الأجدر بالإنسان أن يهتم به اهتماما بالغا؟ وهكذا في المعاملات ينبغي للتاجر أن يشتغل بالتجارة حتى لا يشتغل بالتجارة حتى يعرف ما الذي يجوز منها وما الذي لا يجوز. وهكذا في ما يسمونه بالأحوال الشخصية كالنكاح والطلاق فالإنسان لا يطلق حتى يعرف حدود الله تعالى في الطلاق إلى غير ذلك من الشرائع الدين وشعائره. فإنه ينبغي للإنسان أن يتلقاها بهمة وعزيمة ونشاط وإحضار قلب وأن يقوم بها على علم وبصيرة. فقد قال الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى حرمنا العمرة من ميقات المدينة ثم قدمنا إلى مكة ودخلنا الحرم وطفنا حول الكعبة 7 مرات ثم صلينا ركعتين قبل السعي ثم سعينا 7 أشواط ثم خرجنا من الحرم. هذا كل ما فعلنا في العمرة إلا أن واحدا منا خرج من الحرم بعد إكمال الطواف وقبل السعي وقص شيئا من شعر رأسه ولم ينزع لباس إحرامه وبعد ذلك عاد إلى الحرم وسعى. وبعد إكماله للسعي خرجنا من مكة إلى المدينة ولم نطف طواف الوداع. فما الحكم في من قص شيئا من شعره في السعي وما حكم ترك طواف الوداع جهلا؟ فأجاب فضيلته بقوله الذي فهمته من هذا السؤال أنه لم يقصر أحد منهم إلا هذا الرجل الذي قصر قبل أن يسعى. فإن كان هؤلاء كذلك فقد تركوا التقصير والتقصير من واجبات العمرة. فإذا كانوا تركوه جهلا فلا حرج عليهم أن يقصروا ولو في مكانهم في بلدهم الذي يقيمون فيه. وأما هذا الذي قصر قبل السعي جهلا فلا شيء عليه لأن جميع المحظورات الإحرام إذا فعلها المحرم جاهلا أو ناسيا أو مكرا فإنه لا شيء عليه. ولكن على هذا الرجل الذي قصر قبل السعي أن يقصر الآن لأنه قصر في غير محل التقصير. وأما خروجكم بعد قضاء العمرة إلى المدينة مباشرة فإنه لا شيء عليكم. أما لو أقام المعتمر في مكة ولو قليلا فإنه يجب عليه طواف الوداع لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ويقول صلى الله عليه وسلم اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. وهذا عام إلا فيما خصه الدليل كالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى. فإن هذا لا يجب في العمرة بالنص والإجماع والله الموفق. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى اعتمرت لوالدي المتوفي وفي نهاية العمرة نسيت أن أقصر من شعري ثم قمت مباشرة بالطواف لأختي أي أخذت لها 7 سبع وأختي مقيمة في الرياض ويمنعها زوجها من العمرة ولا أعلم هل يستمر في منعها أم لا بحجة أنه لا يحب السفر وبعد الانتهاء من الطواف لأختي قمت بالتقصير من شعري مرة واحدة فقط عن العمرة لوالدي، وأسأل يا فضيلة الشيخ حكم الطواف لأختي في هذه الحال، والفقرة الأخيرة هل أقصر من شعري بعد السبع؟ فأجاب فضيلته بقوله نعم طواف لأختك صحيح، وكونك قصرت بعد هذا الطواف عن العمرة صحيح أيضا، أما كون زوج أختك يمنعها من العمرة فهذا أمر يعود إليه هو أعلم بشأن زوجته، قد يرى أنه من المصلحة أن يمنعها فيمنعها، فله الحق في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. وهذا الحديث أو معناه فمنع النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، لأنها إذا صامت تمنعه من كمال ما يريد منها، وإن فعل ما يريد صار في قلبه حرج وقلق. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصوم الذي يكون به منع الزوج مما يريد، فما بالك بالسفر، فإن منعه زوجته من السفر حق له، ولا لوم عليه في ذلك، لكن ينبغي للزوج أن يراعي الأحوط، فإذا قدر أن هذه المرأة لم تعتمر من قبل وصار أهلها سيذهبون العمرة وهو لا يشق عليه فراقها، فليأذن لها في العمرة لتؤدي واجبا لله. ويا حبذا لو اصطحبها أيضا فإن هذا تكون فيه ألفة بين الأصهار بعضهم مع بعض، ويكون فيه الخير الكثير إن شاء الله. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: من أحرم بالحج متمتعا واعتمر ولم يتحلل من إحرامه بتقصير شعره إلى أن ذبح الهدي جاهلا فماذا عليه؟ وهل حجه صحيح؟ فأجاب فضيلته بقوله: يجب أن يعرف أن الإنسان إذا أحرم متمتعا فإنه إذا طاف وسعى قصر من شعره من جميع الرأس وحل من إحرامه، هذا هو الواجب. فإذا استمر في إحرامه فإن كان قد نوى الحج قبل أن يشرع في الطواف، أي طواف العمرة، فهذا لا حرج عليه، لأنه في هذه الحال يكون قارنا ويكون ما أدى من الهدي عن القران. وإن كان قد بقي على نية العمرة حتى طاف وسعى، فإن كثيرا من أهل العلم يقولون إن إحرامه بالحج غير صحيح، لأنه لا يصح إدخال الحج على العمرة بعد الشروع في طوافها. ويرى بعض أهل العلم أنه لا بأس به، وحيث أنه جاهل فالذي أرى أنه لا شيء عليه، وأن حجه صحيح إن شاء الله، والله الموفق. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: حججنا مع والدي عام 1401 هجري، أول مرة نحج فيها.
هذا ما قصر ولا حلق شعر. يجب أن يعرف أن الإنسان إذا أحرم متمتعا فإنه إذا طاف وسعى قصر من شعره من جميع الشعر وحل منها، هذا هو الواجب. فإذا استمر في إحرامه فإن كان قد نوى الحج قبل أن يشرع في الطواف، أي طواف العمر، فهذا لا حرج عليه، لأنه في هذه الحال يكون قارن ويكون ما أدى من الهدي عن القران. وإن كان قد بقي على نية العمرة حتى طاف وسعى، فإن كثيرا من أهل العلم يقولون إن إحرامه بالحج غير صحيح، لأنه لا يصح إدخال الحج على العمرة بعد الشروع في طوافها. ويرى بعض أهل العلم أنه لا بأس بذلك، وحيث إنه جاهل فالذي أرى أنه لا شيء عليه وأن حجه صحيح. يعني المفروض أن عليه إيش؟ أن يحلق للعمرة، وترك الحلق العمرة عليه فدية فيه، حتى مر علينا السؤال في هذا، ذكرته؟ مر علينا أن رجل اعتمر و
شبك هذا
هذا هو السؤال. حاج متمتع طاف وسعى للعمرة ولبس ملابسه العادية ولم يقصر ولم يحلق، وسئل بعد الحج فأخبر أنه أخطأ، فماذا يفعل؟ قال الشيخ هذا الرجل يعتبر تاركا لواجب من واجبات العمرة وهو الحلق، وعليه عند أهل العلم أن يذبح فدية في مكة ويوزع، فهو باق على متعته وعمرته صحيح. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: حججنا مع والدي مع والدي عام 1401 هجري أول مرة نحج فيها، ولما أحرمنا وطفنا طواف القدوم قصصنا من شعر الرأس، وكنا محرمين بالحج مفردين، والوالد رجع إلى السودان وأنا حضرت إلى الرياض وأعمل هنا، وقد صمت 10 أيام في الرياض والوالد لم يصم، أرجو إفادتي في ذلك، وما هو المطلوب مني ومن والدي بارك الله فيكم. فأجاب فضيلته بقوله: ليس عليك وعلى والدك شيء، وذلك أن تقصيركما للرأس كان عن جهل، لم تريد به التحلل من الإحرام لأنكما مفردان للحج، والمفرد للحج لا يحل من إحرامه إلا يوم العيد إذا رمى وحلق وقصر، وكل من فعل شيئا من محظورات الإحرام جاهلا فليس عليه إثم وليس عليه فدية، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقوله تعالى في الصيد: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، والجاهل غير متعمد للإثم فهو غير آثم، وإذا كان غير آثم لم يترتب عليه كفارة الإثم، والخلاصة أنه لا شيء عليك ولا على أبيك. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل يقول أدينا العمرة ثم قصرنا من بعض الشعر ولم نقصر منه كله وتحللنا من إحرامنا، فما العمل؟ فأجاب فضيلته بقوله: الواجب في التقصير أن يكون شاملا لجميع الرأس، لقول الله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، فلا بد أن يعم كل الرأس، ومن قصر من بعضه فإنه لم يقم بالواجب إلا على رأي بعض العلماء، فمن قصر تبعا لهؤلاء الذين أفتوه في ذلك فلا شيء عليه، يعني من قصر بعض الرأس تابعا للعلماء الذين أفتوه فلا شيء عليه، وإلا وجب عليه الآن أن يخلع ثيابه لأنه لم يحل له لبسها حتى الآن، ثم يلبس ثياب الإحرام ثم يقصر التقصير الواجب. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: من أحرم متمتعا ولم يقصر أو يحلق لعمرته وأكمل مناسك الحج فماذا عليه؟ فأجاب فضيلته بقول: هذا الحاج ترك التقصير في عمرته، والتقصير من واجبات العمرة، وفي ترك الواجب عند أهل العلم دم يذبحه الإنسان في مكة ويوزعه على الفقراء، وعلى هذا فنقول لهذا الحاج: يجب عليك على ما قاله أهل العلم أن تذبح فدية بمكة وتوزعها على الفقراء، وبهذا تتم عمرتك وحجك، وإن كان خارج مكة فإنه يوصي من يذبح له الفدية بمكة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: متمتع لم يجد الهدي فصام 3 أيام في الحج ولم يصم 7 الباقية ومضى على ذلك 3 سنوات، فماذا يفعل؟ فأجاب فضيلته بقوله: يلزمه أن يصوم بقية الأيام 10 وهي 7 أيام، ونسأل الله له العون. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: شخص يحلق شعره للعمرة في بلده،
يحلق ولا يحلق؟
يحلق. شخص يحلق شعره للعمرة في بلده، فما حكم عمرته؟ فأجاب فضيلته بقوله: يقول أهل العلم أن حلق الرأس لا يختص بمكان، فإذا حلق في مكة أو في غير مكة فلا بأس، لكن الحلق في العمرة يتوقف عليه الحل، وأيضا سيكون بعد الحلق طواف وداع، فالعمرة هكذا ترتيبها: طواف وسعي وحلق أو تقصير وطواف وداع إذا أقام الإنسان بعد أداء العمرة. وأما إذا سافر من حين أن أتى بأفعال العمرة فلا وداع عليه. إذن معناه لا بد أن يحلق رأسه أو يقصره وهو في مكة، وإذا كان يريد الإقامة، لأنه سيأتي بعده طواف الوداع. أما إذا طاف وسعى وخرج إلى بلده فورا فإنه لا حرج عليه أن يقصر أو يحلق في بلده، لكنه سيبقى على إحرامه حتى يقصر أو يحلق. والله أعلم.
إذا أردت أن تطوف طواف الوداع بس منعوك العمرة قالوا لازم تلبس إحرام، هذا تبع يلبس إحرام؟
أي يلبس، أي يلبس إحرام، يلبس إحرام ويطوف.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز أن أقص شعري في المروة بعد نهاية السعي؟ وهل يجزئ حلق أو قص بعض الرأس؟ وماذا يفعل من كان أصلع أو محلوق الرأس وهو يجوز للسعي؟ وهل يجوز للساعي والطائف الاستراحة إذا تعب أثناء السعي أو الطواف؟ وأيهما أفضل، الحلق أو التقصير مع دليل ذلك؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا فرغ الإنسان من السعي وكان في عمرة فإنه يحلق أو يقصر، والحلق أفضل لأنه أبلغ في تعظيم الله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة. ومن كان أصلع أو قد حلق رأسه فإنه يسقط عنه الحلق أو التقصير لأنه لا شعر له، وهذا في الأصلع ظاهر، لأن الأصلع لا ينبت شعره، وأما من حلق فإنه قد يقال إنه يجب عليه أن ينتظر حتى ينبت أدنى نبات ثم يحلق. وأما حلق بعض الرأس أو تقصير بعض الرأس فلا يجزئ، لأن الله تعالى قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين، فلا بد من أن يكون الحلق أو التقصير شاملا جميع الرأس، وأحسن ما يقصر به وأعمه أن يكون التقصير في المكائن المعروفة التي يستعملها الناس اليوم، لأنها يحصل بها التقصير العام وعلى وجه متساو، فهي أحسن من المقص. وقولنا إن الحلق أفضل هذا بالنسبة للرجال، أما النساء فليس في حقهن إلا التقصير. أما قول السائل: إذا تعب الساعي أو الطائف وجلس فهل يضر ذلك؟ والجواب أنه لا يضره، ولكن يلاحظ أنه لا يجلس جلوسا طويلا، ولكن يجلس قليلا حتى يرتد إليه نفسه وترتاح أعصابه ثم يواصل، وإن احتاج إلى جلسة أخرى فلا بأس، أو ثالثة أو رابعة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أخذت عمرة فطفت وسعيت، ولكني لم أحلق ولم أقصر، لأني اعتقدت أن التقصير قبل ذلك فتى فقصرت قبل وصولي إلى مكة وأنا في مدينة الرياض، فماذا علي؟ علما بأني لما علمت الحكمة حلقت بنية النسك، أفيدونا جزاكم الله خيرا. فأجاب فضيلته بقوله: ما دمت كنت جاهلا بوجوب الحلق أو التقصير بعد الطواف والسعي للعمرة، ثم لما علمت حلقت بنية النسك، فإنه لا شيء عليك، وإن قدر أنك فعلت شيئا من محظورات الإحرام قبل الحلق أو التقصير فإنه ليس عليك شيء أيضا، لأن هذا صدر عن جهل. قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
سبحان الله، شوف كيف الجهل يظن التقصير قبل لا تعدي العمرة.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: من اعتمر ولم يحلق أو لم يقصر ناسيا أو جاهلا فما حكم عمرته؟ فأجاب فضيلته بقوله: العمرة صحيحة وإن لم يحلق أو يقصر، وذلك لأن الحلق والتقصير ليس من أركان العمرة، وإنما هو من الواجبات، وإذا تركه الإنسان ناسيا فإنه يحلق متى ذكر، إلا إذا فات الأوان، فإنه يذبح في مكة فدية يتصدق بها على الفقراء، وإذا تركه جاهلا وعلم فإنه يحلق إلا إذا فات الأوان فإنه يذبح في مكة فدية يتصدق بها على الفقراء، ولا إثم عليه في هذه الحال ما دام ناسيا أو جاهلا، والله أعلم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم من نسي التقصير في العمرة وتحلل من إحرامه وفعل بعض محظورات الإحرام؟ فأجاب فضيلته بقوله: حكم من نسي التقصير في العمرة حتى تحلل من إحرامه وفعل شيئا من محظورات الإحرام أن تحلله من إحرامه ليس عليه فيه شيء، وما فعله من محظورات ولو كان الجماع ليس عليه فيه شيء، لأنه ناس للحلق وجاهل في فعل المحظور فليس عليه شيء، ولكن إذا ذكر وجب عليه أن يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام لأجل أن يقصر وهو محرم، هذا إذا كان رجلا. أما إذا كانت امرأة فإنه لا يلزمها أن تخلع ثيابها بل تقصر وإن لم يكن عليها ثيابها التي أحرمت بها، لأن المرأة ليس لها ثياب خاصة للإحرام، فالمرأة تلبس في الإحرام ما شاءت من الثياب إلا أنها لا تتبرج بالزينة، والله أعلم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: حاج قدم متمتعا فلما طاف وسعى لبس ملابسه العادية ولم يقصر أو يحلق، وسأل بعد الحج وأخبر أنه أخطأ، فكيف يفعل وقد ذهب إلى الحج بعد العمرة؟ فأجاب فضيلته بقول: هذا الرجل يعتبر تاركا لواجب من واجبات العمرة وهو الحلق أو التقصير، وعليه عند أهل العلم أن يذبح فدية في مكة ويوزعها على فقراء مكة وهو باق على تمتعه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن رجل طاف طواف العمرة وسعى ولم يحلق رأسه ناسيا وغادر مكة، وأثناء الطريق تذكر فخلع ثيابه وحلق رأسه وتحلل، فأجاب فضيلته بقوله: أرجو ألا شيء عليه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل تحلل من عمرته بعد أن طاف وسعى ولم يحلق ولم يقصر ثم أحرم بالحج، ماذا يلزمه جزاك الله خير؟ فأجاب فضيلته بقوله: الظاهر أنه باق على تمتعه، ولكنه يلزمه عن ترك الحلق أو التقصير فدية، بناء على ما هو مشهور عند الفقهاء من أن ترك الواجب تلزم فيه الفدية، فإذا كان موسرا قادرا وجب عليه أن يذبح فدية في مكة وتوزع كلها على الفقراء، وإن لم يكن قادرا فلا شيء عليه، أما النسك فهو تمتع لأن هذه هي نيته.
هذا جواب السؤال لقبل قليل.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن رجل أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج ولم يصل مكة إلا في اليوم الثامن من ذي الحجة، فعند فراغه من العمرة هل يحلق رأسه أو يقصر؟ وما حكم الاغتسال بعد العمرة للإحرام بالحج؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا أحرم الإنسان بالعمرة متمتعا بها إلى الحج ولم يصل إلى مكة إلا في اليوم الثامن فإنه في هذه الحال لا يحلق شعر رأسه عند الإحلال، ولكنه يقصره من أجل أن يبقى الشعر للحج، فإذا أنهى العمرة بالطواف والسعي والتقصير فإنه يغتسل للإحرام بالحج، وهذا الاغتسال ليس بواجب لأن الاغتسال عند النسك سنة وليس بواجب.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن رجل يقول: ذهبت أنا وعائلتي للعمرة وبعد الفراغ من الطواف والسعي حللنا ولم نقصر ولم نحلق وخرجنا من مكة لأننا كنا نعتقد أن الحلق أو التقصير خاص بالحج وقد مضى على ذلك زمن، فماذا يلزمنا الآن؟ فأجاب فضيلته بقول: يلزم كل واحد منهم فدية تذبح بمكة وتوزع على الفقراء، وأنصح كل إنسان أخل بشيء من المناسك أن يسأل فورا وأن لا يتأخر. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز أن أوصي من يذبح الفدية عن عائلتي بمكة؟ فأجاب فضيلته: نعم يجوز، وإن ذهب فهو طيب ويأخذ عمره ويفدي. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: يقول صاحب السؤال أعلاه إنه ليس من أهل المملكة ولا يعرف أحدا، فما الحل؟ فأجاب فضيلته بقول: يعطينا 400 ريال عن كل فرد، وإن شاء الله نجد أحدا والله الموفق. فسئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى رجل قام بأداء العمرة ونسي أن يقصر أو يحلق ولبس ثيابه وذكر في مكة أنه لم يقصر ولم يحلق وسافر إلى بلده، فما حكم عمرته وماذا يفعل؟ فأجاب فضيلته بقول عمرته صحيحة لكن بقي عليه الحلق والتقصير، ولكن من العلماء من يقول يحلق ويقصر يعني يخلع ثيابه الآن حتى يحرم، لأنه يحرم عليه أن يلبس الثياب قبل أن يحلق أو قبل الحلق أو التقصير، فيحلق فيخلع الثياب ويلبس ثياب الإحرام فيحلق ويقصر. ومنهم من قال إنه ثبت عليه الدم بمغاردة درة مكة ويذبح بمكة فدية توزع على الفقراء، وأرى الأخير أحسن أن يذبح فدية في مكة وتوزع على الفقراء، وهذا إن كان غنيا، أما إن كان فقيرا فلا شيء عليه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى حاجنا تم طواف الطواف والسعي ولبس ملابسه ولم يقصر ولم يحلق، ماذا عليه الآن؟ فأجاب فضيلته بقول العلماء قال العلماء رحمهم الله إن الحق والتقصير من واجبات الحج، وقالوا قاعدة كل قاعدة كل من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه فدية يذبحها في مكة ويوزع على الفقراء، وعلى هذا فنقول لهذا الأخ يذبح فدية في مكة ويوزع على الفقراء وهذا وفي هذا يتم حجك. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى
أي خليه
سؤال فضيلة الشيخ
تنوع على الصوات نشوف.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى رجل يقول أديت أنا وزوجتي العمرة ثم حلقت شعري بعد الانتهاء من العمرة، ولكن زوجتي لم تقصر لعدم وجود مقص، وأخبرتني بذلك بعد خروجي من مكة، وبعد فترة جامعتها نسيانا وجهلا منها في الشرع، فما الحكم في ذلك وإذا لم تقصر حتى الآن فما العمل؟ فأجاب فضيلته بقوله الواجب عليها أن تبادر من حين أن ذكرت أنها لم تقصر وتقصر رأسها، ولا يحل لها التهاون في هذا الأمر الخطير. أما ما حصل من المباشرة بينكم وهو صادر عن جهل أو نسيان فإن ذلك لا يؤثر على النسك شيئا، لأن لدينا قاعدة مهمة يجب لطالب العلم أن يفهمها، وهي أن ارتكاب المحظور نسيا أو جهلا لا أثر له. كل المحظورات، محظورات الإحرام ومحظورات الصيام ومحظورات الصلاة، كلها إذا وقعت عن جهل أو نسيان فإنها لا تؤثر شيئا. فلو أن الإنسان في صلاته تكلم يظن أن الكلام لا يبطل الصلاة فصلاته صحيحة لأنه فعل المحظور جاهلا، ولو أن الإنسان احتجم وهو صائم يظن أن الحجامة لا تفطر فصيامه صحيح، وإن جامع الرجل زوجته وهو يظن أن المحرم الجماع أن المحرم الجماع بالإنزال دون الجماع بلا إنزال فصيامه صحيح، لأن بعض الناس يظن هذا، حتى حدثني بعض الناس أنه كان يجامع زوجته ولا يغتسل بناء على أن الاغتسال إنما يجب بناء على الإنزال، وأن الجماع بلا إنزال ليس فيه شيء، وأنه كالقبلة، ولا شك أن هذا جهل عظيم، ولا ينبغي للمسلم أن يجهل مثل هذه الحال، لكن إذا وقع جهلا فلا حكم له، ولهذا يجب أن نتفطن، فالغسل يجب بواحد من أمرين، أما الإنزال أو الجماع ولو بدون إنزال، فإن حصل جماع وإنزال فيجب الغسل من باب أولى، فينبغي للشباب الذين يتزوجون حديثا يتنبهوا لهذه المسألة، فبعضهم يقول بعض مضي 7 سنين أو ما أشبه ذلك كان يجامع زوجته دائما لكن بلا إنزال ولا يغتسل للزوج ولا الزوجة، وهذا خطأ عظيم، فمتى حصل الجماع ولو بدون إنزال وجب الغسل، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبه الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل ولم ينزل. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى امرأة ذهبت العمرة مع ابنها وهو صغير لم يبلغ، فلما اعتمرت لم تقصر شعره، فما الحكم في ذلك؟ فأجاب فضيلته بقوله الذي يظهر لي أن الصغير لا يلزمه شيء من أحكام الحج لأنه غير مكلف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق، فإذا فعل محظورا في الإحرام أو ترك واجبا فلا شيء عليه لأنه غير مكلف، بل ولو تخلص من الإحرام وقال أنا لا أريد أن أكمل فله ذلك لأنه غير مكلف. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: امرأة اعتمرت في رمضان وعندما طافت طواف الوداع خرجت من مكة وقصرت من شعرها لتحل من العمرة، علما بأن هذا كله كان في نفس اليوم. فأجاب فضيلته بقوله: أما إذا تعمدت فلا شك أنها قد أساءت إذ أخرت تقصيرها عن طواف وداع، وأما إذا كانت ناسية وتذكرت بعد طواف الوداع فإنه لا حرج عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة المنسية تصلى إذا ذكرت، وهذا التقصير نقول لها: قصري متى ذكرتي. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: شخص حلق شعره وبعده بيوم ذهب إلى العمرة، فلما انتهى من السعي لم يحلق، أنا أصاب نفسي محلقة لم يحلق، فلما وصل إلى بلده قيل له: إنك أخطأت لأنك لم تمر الموسى على رأسك، فهل يجب عليه شيء في هذا؟ فأجاب فضيلته بقوله: نقول لا بد أن يمر الموسى على رأسه، لأن الحلق وإن كان قريبا لا بد أن ينبت الشعر، فالشعر ينبت بسرعة، إلا أنه لم يفعل، فأرى أنه من باب الاحتياط أن يذبح فدية في مكة ويوزعها على الفقراء ولا يحلق، لأن الفدية بدل عن الحلق، والحلق فاته وقد تحلل، وأعتقد أنه انتهوا من العمرة، وإن حلق حين علم ولم يذبح فدية فأرجو أن لا حرج. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل اعتمر ونسي أن يحلق رأسه وهو لا يزال الآن في مكة، فما الحكم؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا بد أن يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام وتجنب جميع المحظورات الإحرام لأنه لم يحل بعد، ثم يحلق من إحرامه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل صحيح أن العمرة لها تحللان وأن التقصير يصح في أي مكان خارج مكة؟ فأجاب فضيلته بقوله: الحج ثبت أن له تحللين، أما العمرة لم يثبت، ولا يمكن أن يتحلل الإنسان منها إلا بالحلق بعد السعي، والسعي بعد الطواف، ثلاثة مرتبة: طواف وسعي وحلق أو تقصير. لكن هل يلزم أن يكون الحلق في مكة أو التقصير؟ ليس بلازم، فهو خرج من مكة وهو باق على إحرامه وحلق في جدة مثلا فلا حرج عليه، مع أن الأفضل أن يحلق من حين ما ينهي من السعي. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: المتمتع إذا نسي التقصير من شعره ثم دخل في الحج وتذكر بعدما دخل في الحج، فما الحكم؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذه مسألة عظيمة، بعض العلماء يقول لا حج له لأنه أحرم بالحج في غير موضعه، إذ أنه لو كان يريد أن يكون قارنا لأحرم بالحج قبل الطواف، فهو الآن لا قارن ولا متمتع، والذي نرى أنه متمتع وأنه يلزمه فدية لترك الحلق أو لترك التقصير، وعمرة المتمتع ما فيها حلق فيلزمه فدية لترك التقصير وحجه صحيح إن شاء الله. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: قلتم في الفتوى السابقة أنه يكون متمتعا ويدخل في أعمال الحج فكيف يكون متمتعا وهو لم يحل من العمرة؟ فأجاب فضيلته بقوله: نسي التقصير فنقول له تمتع، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ولكنه يبقى الآن أنه لا يمكن أن يحلق لأنه دخل في الإحرام، فالأحوط فيما أراه أنه يذبح فدية في مكة يوزعه على الفقراء في الحرم بإضافة إلى هدي التمتع. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما رأي فضيلتكم في من يقصر العمرة من بعد الرأس فقط؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذا لم يتم تقصيره، والواجب عليه أن يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام ويقصر تقصيرا صحيحا، ثم بعد ذلك يتحلل. وإنني بهذه المناسبة أود أن أنبه على أنه يجب على كل مؤمن أن أراد أن يتعبد لله بعبادة، يجب عليه أن يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله فيها، ليعبد الله على بصيرة لا على جهل. قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولو أن إنسانا أراد أن يسافر من مكة إلى المدينة وليس هناك خطوط مزحلتة فإنه لا يخرج حتى يسأل عن الطريق. فإذا كان هذا في الطريق الحسية فلماذا لا يكون في الطريق في الطرق المعنوية التي هي الطرق الموصلة إلى الله؟ والتقصير هو الأخذ من الشعر جميعه، وأفضل ما يكون في التقصير أن يستعمل الماكينة لأنها تعمر رأسه كله. وإن كان يجوز أن يقصر بالمقص لكن بشرط أن يمر على جميع الرأس، كما أنه في الوضوء يمر على جميع الرأس فكذلك في التقصير والله أعلم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى حاج قصر من بعض شعره جهلا منه وتحلل فما يلزمه؟ فأجاب فضيلته بقوله هذا الحاج الذي قصر من بعض شعره جاهلا بذلك ثم تحلل لا شيء عليه في هذا التحلل لأنه جاهل، ولكن يبقى عليه إتمام التقصير لشعر رأسه. وإنني بهذه المناسبة أنصح إخواني إذا أرادوا شيئا من العبادات ألا يدخلوا فيها حتى يعرفوا حدود الله عز وجل فيها، لئلا يتلبسوا بأمر يخل بهذه العبادة، لقوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، وقوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فكون الإنسان يعبد الله عز وجل على بصيرة عالما بحدوده في هذه العبادة خيرا بكثير من كونه يعبد الله سبحانه وتعالى على جهل، بل مجرد تقليده لقوم يعلمون أو لا يعلمون. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى بعد السعي العمرة قمت بقص شعرات من رأسي، هل يصح ذلك أو يكون التقصير للشعر كله؟ فأجاب فضيلته بقوله الواجب أن يكون التقصير للشعر كله في العمرة وفي الحج، بأن يكون التقصير شاملا لجميع الرأس لا لكل شعرة بعينها. وما يفعله بعض الناس من كونه يقص عند المروة شعرات إما ثلاث أو أربع فإن ذلك لا يجزئ، لأن الله تعالى قال محلقين رؤوسكم ومقصرين. ومعلوم أن أخذ شعرات ثلاث أو أربع من الرأس لا يترك فيه أثرا للتقصير، فلا بد من تقصير يظهر له أثر على الرأس، وهذا لا يمكن إلا إذا عم التقصير جميع الرأس وتبين أثره. وعليه فالذي أرى أن من الأحوط لك أن تذبح فدية في مكة توزع على الفقراء هناك، لأنك تركت واجبا وهو التقصير. وقد ذكر أهل العلم أن ترك الواجب فيه فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء هناك. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى
أديت فريضة الحج ولم أقصر من رأسي من جميع النواحي، ولكنني أخذت البعض، فما الحكم؟ وهل الحج صحيح؟ فأجاب فضيلته بقوله نعم الحج صحيح إن شاء الله، والحكم أن عليك فدية تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء هناك، كما قال هذا أهل العلم في من ترك واجبا من واجبات الحج، والحلق أو التقصير من واجبات الحج. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى إذا قصر الحاج والمعتمر من جانب رأسه ثم حل إحرامه وهو لم يعمم الرأس فما الحكم؟ فأجاب فضيلته بقوله الحكم إذا كان في الحج وقد طاف وغمر فإنه يبقى في ثيابه ويكمل حلق رأسه أو تقصيره، وإن كان في عمرة فعليه أن يخلع ثيابه ويعود إلى ثياب الإحرام ثم يحلق أو يقصر تقصيرا يعم جميع الرأس وهو محرم، أي وهو لابس ثياب الإحرام. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى رجل طاف للعمرة وسعى ثم قصر من جانب واحد من رأسه ثم ذهب إلى أهله، فماذا يلزمه في الحالين، في حال تعذر عودته لمكة وفي حال عدم تعذر عودته لذلك؟ فأجاب فضيلته بقوله الواجب عليه أن يحلق الآن أو يقصر، ويكون ما فعله من المحظورات قبل ذلك في محل العفو لأنه كان جاهلا، والحلق أو التقصير لا يشترط أن يكون في مكة بل يجوز في مكة وفي غيرها. فنقول لهذا السائل الآن اخلع ثيابك التي عليك لأنك لم تحل بعد ثم قصر تقصيرا صحيحا أو أحلق، هذا ما لم تكن هنا تقصيرك الأول تعتقد أن هذا هو الواجب عليك بناء على فتوى سمعتها مثلا، فإنه في هذه الحال ليس عليك شيء، لأن الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبعض أهل العلم يرى أن التقصير من بعض الرأس كالتقصير من كل الرأس. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن رجل اعتمر وقصر من مقدمة الرأس ومؤخرته فقط، فأجاب فضيلته بقوله هذا الذي ذهب إلى العمرة وقصر يجب أن يكون التقصير شاملا لكل الرأس، ومن الخطأ أن يقص من جانب واحد أو من جانبين أو من ثلاث أو من أربعة، بل لا بد أن يكون التقصير شاملا لكل الرأس. ولهذا نرى أنه لو استعمل الإنسان هذه المكائن على رقم أربعة أو ما أشبهه،
رقم كذا عندك
أيه.
عندنا على نمرة
أو ما أشبه ذلك لحصل المقصود، فينظر إذا كان التقصير لأكثر الرأس كفى، وإلا فعليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، نشاهد بكثرة من بعض الحجاج هداهم الله أنه إذا أراد أن يقصر من شعر رأسه في حج أو عمرة أخذ من كل جانب شعرات واكتفى بذلك، ولربما أخذ من عارضيه، فما حكم عمله هذا في الحالات التالية؟ أولا إذا رأيناه يفعل ذلك وهم كثير على المروة، ثانيا إذا فعل ذلك ورجع إلى أهله، ثالثا إذا فعل ذلك قبل سنوات كثيرة. فأجاب فضيلته بقوله سألني سائل مرة وقال إني اعتمرت وكل شيء فعلته إلا أنني لم أحلق، ويقول هكذا بلحيته لم أحلق، يعني ما حلقت اللحية، ظن أن حلق اللحية من شعائر الله، فقال كل شيء عملته إلا أنني لم أحلق، ويشير كذا بلحيته يمسحها أمامي. فقلت الحمد لله الذي هداك إلى هذا، هذا هو الحق ألا تحلق لحيتك، لأن حلق اللحية حرام بكل حال. فهؤلاء القوم الذين نراهم عند المروة يقصرون من بعض الرؤوس هم على قولي على قول قاله بعض العلماء، لأن العلماء رحمهم الله مختلفون، هل الحلق والتقصير نسك أو الحلق والتقصير علامة على أن النسك انتهى؟ فالذي يقول إنه علامة على أن النسك انتهى يقول إذا قصرت أدنى شيء لو شعرتين أو ثلاثا فقد كفى، لأن المحرم لا يجوز أن يحلق رأسه،
يعني يقول فك حرامه، لأن الله عز وجل جعل المحرم لا يحلق رأسه، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، فيقول هذا الحلق فك حرام بس، والصحيح أنه لا، أنه نسك. كيف دليل النسك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين ثلاثا ودعا المقصرين مرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا فك كان أباح أي شيء، اصطياد الصيد، يعني أي شيء يدل على تناول الطيب.
ومن قال إن نسك إنه نسك وهو صحيح، قال يجب أن يقصر من جميع الرأس عموما وهذا هو الحلق، فإذا رأيت شخصا قابلا للنصيحة والتوجيه وجهه، أما إذا رأيت شخصا لا يعرفك ولا يأخذ بقولك ولا يبالي وتكلمت معه ولكنه لم يثبت إليك فلا تلح عليه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى رجل اعتمر أو حج وعند الحلق لم يعمم جميع شعره وكان قد مضى على حجه أو عمرته سنوات، فما الحكم في ذلك؟ ونريد أيضا قاعدة عن متى يؤمر الحاج أو المعتمر إذا ترك شيئا من نسكه أن يرجع إلى مكة للإتيان به. فأجاب فضيلته بقوله هذا الرجل ترك واجبا وترك الواجب يجب فيه فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء وبهذا يتم حجه، وأما ما يلزم الحاج فعله إذا تركه فهي الأركان، أما الواجبات فإذا فات وقتها تجبر بدم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى قمت بأداء فريضة العمرة ولكنني لم أقصر من رأسي ظنا مني بأنها سنة للرجال فقط وأن النساء ليس عليهن تقصير، وبعد أن رجعت من العمرة علمت بأن علي دما ولكن زوجي لا يريد أن يذبح عني وأنا لا أملك المال لكي أذبح عن نفسي، فماذا أفعل يا فضيلة الشيخ؟ فأجاب فضيلته بقوله: أقول لا تفعلي شيئا، لأن الإنسان إذا وجب عليه شيء ولم يقدر عليه سقط عنه، بقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال العلماء رحمهم الله: لا واجب مع العجز. ولكني أنصح هذه المرأة وغيرها بنصيحة وأرجو أن تكون نافعة، وهي أن الإنسان إذا أراد أن يحج فليعرف أحكام الحج قبل أن يحج، وإذا أراد أن يعتمر فليتعلم أحكام العمرة قبل أن يعتمر، وهكذا بقية العبادات، حتى يعبد الله على بصيرة وعلى علم لئلا يقع في الزلل والخطأ، ثم بعد ذلك يفتش عمن ينتشله من هذا الخطأ. أنصح إخواننا المسلمين كلهم هذه النصيحة: ألا يقوموا بشيء من العبادات حتى يتعلموها قبل أن يعملوها. ولهذا ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه على هذه المسألة فقال: باب العلم قبل القول والعمل. وصدق. أما هذه المرة فكل
أما هذه
المرة
أيوة
أما هذه المرة فكما قلت أولا لا شيء عليها لأنها عاجزة عن الفدية فتسقط عنها، وليس هناك دليل على أن من عجز عن الفدية فلا ترك الواجب عن الفدية في ترك الواجب أن يصوم 10 أيام، وما دام أنه لا دليل على ذلك فلا نلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به، فنقول من وجب عليه دم وهو قادر عليه فليفعل، ومن لم يجد سقط عنه إلا دم المتعة والقران، فإن الله تعالى صرح بأن من لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا كان شعر المرأة قصيرا بحيث لا يمكنها أن تظفره ظفائر، فكيف تقصر منه في الحج أو العمرة؟ فأجاب بقول: هذه المرأة إذا لم يكن لها ظفائر فإنها تأخذ من أطراف الشعر بقدر أنملة، والأنملة هي فصلة الأصبع. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: من أين تقص المرأة شعرها بعد فك الإحرام؟ أهو من مؤخرة الضفيرة أم من مقدمة الرأس؟ وجزاكم الله خيرا. فأجاب فضيلته بقوله: تقص المرأة من رأسها إذا كانت محرمة بحج أو عمرة من أطراف الشعر، من أطراف الضفائر إن كانت قد ظفرته أي جذلته، أو من أطرافه إذا لم تجدله، من كل ناحية من الأمام ومن اليمين ومن الشمال ومن الخلف. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا قصرت المرأة شعرها بنفسها فما الحكم؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا قصرت امرأة شعرها بنفسها أو حلق الرجل رأسه بنفسه أو حلقه له محرم أو حلقه محل، كل هذا جائز.
جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين. تم اليوم كم التاريخ؟ لا العربي
عربي ناقص من ذي الحجة
25
ناقص من ذي الحجة 3 أيام.
الحمد لله رب العالمين.